بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 14 من شهر جمادى الثانية لعام 1435 وبمكة المكرمة حفظها الله وحرسها، نشرح هذه الرسالة المباركة والتي بعنوان حقوق ولاة الأمور من كتاب قطف الجنى الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني من تأليف العلامة عبد المحسن ابن حمد العباد حفظه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد رغب مني بعض الأخوة في الكويت الإذن لهم في طباعة ما كتبته في موضوع حقوق ولاة الأمور في كتابي قطف الجنى الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ليسر الاطلاع عليها ويعم نفعها، وإني بهذا آذن لهم ولغيرهم ممن أراد طباعة حقوق ولاة الأمور وغيرها من كتبي، بشرط أن يكون ما يطبع صورة مما تمت طباعته من قبل، سواء كان ذلك للتوزيع أو للبيع بسعر معتدل. وأسأل الله عز وجل لي ولهم وسائر المسلمين التوفيق لما يرضيه ويقرب إليه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في 17 من شهر رمضان لعام 1428 قال حفظه الله: قوله والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، هذا كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة. والرسالة كتاب فقه في المذهب المالكي، قد وضعه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم جعل مقدمة له تشتمل على ما يحتاج إليه النشأ، بل يحتاج إليه كل مسلم فيما يتعلق بالاعتقاد، فجعل مقدمة ما تسمى مقدمة ابن أبي زيد القيرواني أو مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهي مقدمة نافعة مباركة حتى اعتنى العلماء بشرحها وبيانها وتفصيلها. وقد سبق أن شرحنا هذه المقدمة عدة مرات ولله الحمد والمنة، ونحن الآن نشرح أيضا كتاب الرسالة في الفقه المالكي ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. فهذه المقدمة وضعها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في اعتقاد الفرقة الناجية، فمن كلامه أنه قال: وطاعة الأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. قال الله عز وجل، يقول الشيخ: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء والأمراء، هم العلماء والأمراء، هؤلاء هم أولو الأمر. هذا صحيح كلام أهل العلم أنهم العلماء والأمراء، منهم من قال العلماء ومن قال الأمراء، وهم الصواب أنهم العلماء وهم الأمراء، هم العلماء وهم الأمراء، فيسمع للعلماء ويطاع فيما يبينونه من أمور الدين، ويسمع للأمراء ويطاع فيما يأمرون به مما ليس معصية لله عز وجل. فالعالم ولي أمر من جهة ما يتعلق بالدين، فإنه إذا أفتى وجب السمع والطاعة، طالما أنه أفتى بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعالم إنما يطاع فيما يعلم ويفتي ويبين ويشرح من الدين، وولي الأمر يطاع فيما يأمر مما يتصل بمملكته ودولته. فالسمع والطاعة لولاة الأمور سواء من العلماء أو من الأمراء، فلا يخرج عن فتاوى العلماء إذا اتفقوا عليها وكان عليها الدليل من الكتاب والسنة، ولا يخرج كذلك عن أوامر ولاة الأمور، ولا ينازع ولاة الأمور ولايتهم ولا حكمهم، وبهذا تنتظم الآية الأمرين ولاة الأمور. ولاة الأمور العلماء بهم يصلح الدين، والأمراء بهم يصلح الدنيا، ولهذا لا بد من السير في ركاب هذين الصنفين العلماء والأمراء. فالأمير يحتاج إلى العالم، والعالم يحتاج إلى الأمير. حاجة الأمير إلى العالم أنه يبين له الحكم الشرعي، يبين له ما أنزل الله سبحانه وتعالى وما قاله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه يعمل ولي الأمر. وحاجة العالم لولي الأمر أن ولي الأمر يحفظ به بعض الله سبحانه وتعالى، يحفظ به الدين، ويجاهد أعداء الله سبحانه وتعالى، وتنتشر الدعوة والإسلام عن طريق الجهاد الشرعي الذي يقوده ولي الأمر، وكذلك يحصل به تأديب العصاة والمجرمين الذين يزعزعون أمن البلد وأمن الوطن، فيحصل بهذا الأمن دعوة، ويحصل بهذا الأمن استقرار للناس، فيعبد الناس رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد رجح تفسير ولاة الأمور بما يشمل العلماء والأمراء القرطبي رحمه الله تعالى وابن كثير في تفسيريهما، فعاد القرطبي تفسير أولي الأمر بالأمراء إلى الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، وقال أيضا وقال جابر بن عبد الله ومجاهد أولي الأمر أهل القرآن والعلم، هو اختيار مالك رحمه الله تعالى، ونحوه قول الضحاك، قال يعني الفقهاء والعلماء في الدين. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وطبعا رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ضعيفة، وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين، وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية، وأولي الأمر منكم يعني العلماء. ويدل لطاعة العلماء قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول سبحانه وتعالى لولا نهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وأيضا نضيف إلى ذلك أيضا قول سبحانه وتعالى وإذا جاء أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو رضوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالعلماء هم أضرى بهذه الأمور. فالشاهد أن السلف منهم من قال العلماء ومنهم من قال الأمراء. ونقول الآية كما بيانها رحمه الله حفظه الله تعالى أنها تشمل الصنفين، تشمل العلماء وتشمل الأمراء، فهذا له طاعة في باب وهذا له طاعة في باب. فيما يتعلق بالدنيا وسياسة المملكة فطاعة الأمراء، وفيما يتعلق بالدين والإخبار عن الله ورسوله فطاعة العلماء. فطاعة العلماء وطاعة العلماء مقيدة بما إذا أفتى العالم وقال بما في الكتاب والسنة، وطاعة أيضا الأمير إنما هي مقيدة بما في طاعة الله عز وجل، يعني كل من طاعة العلماء والأمراء مقيد بما إذا لم يخالف الشرع، إذا لم يخالف الشرع. ولهذا نجد الآية ذكر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بفعل الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأعيد الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع الرسول، لأن طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل. فطاعة الله مطلقة لهذا قال تعالى أطيعوا، وطاعة الرسول مطلقة لهذا قال تعالى أطيعوا الرسول. أما طاعة الأمراء فهي مقيدة، ولهذا قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا أولي الأمر منكم، مما يدل على أن طاعة ولي الأمر ليست مطلقة إنما هي مقيدة. أما لما كانت طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة ذكر فعل الأمر أطيعوا. قال حفظه الله ويدل لطاعة الأمراء قوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. وقوله صلى الله عليه وسلم أيما إنما الطاعة في المعروف، رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكراهك وأثرة عليك، رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. قال سهل بن عبد الله التستري كما في تفسير القرطبي: لا يزال الناس بخير ما عظم السلطان والعلماء، فإذا عظموا يديه أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بيدين أفسد دنياهم وأخراهم. فإذا هذه الطاعة لأولي الأمر مقيدة بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. علينا السمع والطاعة إلا إذا أمرنا بمعصية، فحينئذ لا سمع ولا طاعة، ولكن لا ننزع اليد من الطاعة. انتبهوا، فرق بين عدم السمع والطاعة إذا حصل المعصية وبين نزع اليد من الطاعة عند حصول المعصية. فنحن لا ننزع اليد من الطاعة وإن أمر بمعصية، ننزع اليد من الطاعة بمعنى أننا نخرج عليه وأننا نخرج عن إمرته ولا نراه ولي أمر، هذا لا يجوز. وإن أمرني بمعصية، فإن أمرني بمعصية فلا سمع ولا طاعة له في المعصية، لكن لا ننزع اليد من الطاعة فنقول ليس هذا ولي أمر مثلا لأنه يأمر بالمعاصي أو لأنه فاسق أو لأنه فاجر أو كذا. فإن الأمة مجمعة على أن طاعة ولي الأمر وعدم نزع اليد من الطاعة، أن عدم نزع اليد من الطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا وظلموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك حينما يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس، قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فدل هذا على أن الولي الأمر حتى ولو كان فاسقا حتى ولو كان عاصيا فإنه لا تنزع اليد من الطاعة، لا تنزع اليد من الطاعة. نعم، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج الذين رأوا الخروج على الأمور بالمعاصي لأنهم يكفرون بها، والمعتزلة كذلك من أصولهم الخمسة: الأمر معروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الأمر معروف والنهي عن المنكر الإنكار على ولاة الأمور بالسيف إذا حصلت منهم المعاصي. أما منهج أهل السنة والجماعة فالسمع والطاعة، وهذا يدلك على أن الذين يرون الخروج على ولاة الأمور بوجود المعاصي أن هؤلاء على طريقة المعتزلة والخوارج ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وتتم ولاية الأمر بأحد أمور أربعة بما تثبت الولاية. أقول هذا ولي أمري، بما يثبت ذلك؟ قال حفظه الله: أولا النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نص على أحد بعينه فإنه يكون خليفة بذلك، وقد قال بعض أهل العلم إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه تمت بذلك، والصحيح أنه لم يأتي نص خاص على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أين خليفة من بعده، لا أبي بكر ولا غيره. كما قال عمر رضي الله عنه لما طلب منه أن يستخلف في مرض موته قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم نصوص تدل على أن أبو بكر رضي الله عنه هو الأحق والأولى بالأمر من بعده، مثل تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة بالناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وأوضح شيء في ذلك ما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: أدعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإن أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا النص الشيخنا يقول حينما نص استدل به البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أبي بكر، وهي مسألة خلافية، هل أبو بكر رضي الله عنه خلافته كانت بالنص أو كانت بالاختيار؟ والحقيقة أن النص وجد فيها ولكن إيماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عن نصوص كثيرة تدل على اختيار أبي بكر رضي الله عنه ولكن إيماء، ولن نقول تصريحا، وإلا لما اختلف الأنصار في من يتولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويبيع لرجل منهم، ولما احتاج أبو بكر رضي الله عنه أن يبيعه المسلمون، ولكن معلوم معروف وهؤلاء المهاجرون والأنصار ولهذا لما جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى الثقيفة أراد أن يولي عمر رضي الله عنه، ولو كان الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأمر واضحا ونصا مباشرا وصريحا لما اختلف الصحابة الأنصار والمهاجرون، ولكن وردت نصوص تدل على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، من ذلك قوله كما مر معنا في هذا النص ويأبى الله المؤمنون إلى أبو بكر، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يتقدم أحد للصلاة بهم في مرضه إلا أبو بكر رضي الله عنه، ولهذا مما استدل به عمر قال لقد رضيك النبي صلى الله عليه وسلم في حياتي أفرض أرضاك بعد موته، فالأرضاك بعد موته، فدل هذا على أن عمر رضي الله عنه قد أخذ بمفهوم هذه النصوص للدلالة على تقديم أبي بكر رضي الله عنه. أيضا لما جاءت المرأة وقالت يا رسول الله وقد سألت سؤالا فقالت أتيني، قالت فإذا لم أجدك تعني الموت يعني، فقالت الجنينة أبا بكر رضي الله عنه، ولهذا اتفق الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه. فالشاهد أنه بالاختيار وبالنص، لكن ليس النص المباشر وإنما النص إيماء وليس النص المباشر. أيضا كلام الشيخ هنا من أن النص مثل له باختيار النبي لأبي بكر قد يفهم منه أن النص هذا خاص برسول الله، لكن العلماء يقولون النص معناه إذا نص الخليفة على رجل بعده فإنه أيضا داخل في السمع والطاعة، داخل في السمع والطاعة، لأنه أمر في حياته في حياة ولي الأمر، ولا ينبغي أن يعصى ولي الأمر، فإن قال يتولى الخلافة بعد فلان بهذا تثبت الخلافة له، ومن ذلك تعيين ولي العهد وكذا، هذا أيضا لا إشكال فيه، فإن النص من الخليفة أو من الإمام أو من الملك أو من الرئيس النص منه يعمل به لأنه داخل في طاعة ولي الأمر. الأمر الثاني اتفاق الحل والعقد على تعيين خليفة، ويدل له اتفاق الصحابة على اختيار أبي بكر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اتفاق مستند إلى نصوص دالة على أنه الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ما تقدم الإشارة إليه قريبا. وأيضا فاتفاق الحل والعقد على تعيين خليفة هذا مثل ما حصل من المسلمين حينما كانوا في الثقيفة وقد اتفقوا على اختيار أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن هذا بحضور كل المسلمين، ثم بعد ذلك بايع المسلمون أبو بكر. الأمر الثالث أن يعهد الخليفة إلى رجل يلي الخلافة من بعده كما حصل من استخلاف أبي بكر بن عمر رضي الله عنه، ويدل له أثر عمر الذي تقدم قريبا. هذا جعلها يعني حالة مستقلة، وهي أن ينص الخليفة على رجل بعده، وهي دخلت في الحالة الأولى وهي مسألة النص. وأيضا اتفاق الحل والعقد يدخل فيها أيضا اتفاق أصحاب الشورى على اختيار رجل منهم، فإن عمر رضي الله عنه قد جعل الخلافة في ستة، ثم اختار الستة رجلا منهم وهو عثمان رضي الله عنه، فدل هذا على أن الحل والعقد يختارون. نعم. الأمر الرابع أن يتغلب على الناس رجل بالقهر والغلبة فيستقر له الأمر كما حصل من انتزاع أبي العباس السفاح الخلافة من بني أمية، الخلافة من بني أمية هذا تغلب، فالرجل إذا تغلب الرجل وأخذ الملك بسيفه ثم استتب له الأمر فإننا نسمع له ونطيع. هو إذ ينازع ولي الأمر ينازع السلطان ويخرج بسيفه آثم، لكن إذا استتب له الأمر واجتمع الناس عليه وصارت القوة في يديه فإننا نقول نسمع له ونطيع ونقدم اجتماع المسلمين على هذا، وأما فعله هذا يتولاه الله سبحانه وتعالى. ومما يدل أيضا على السمع والطاعة المتغلب قول النبي صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة وإن كان عبدا مجدع الأطراف، قالوا كان عبدا مجدع الأطراف، والعبد لا يكون ولي أمر عند الاختيار، إنما يكون ولي أمر عند التغلب، إنما عند الاختيار لا يكون ولي أمر. بهذا يتم تولية ولي الأمر. إذا الأمر الأول إيه؟ النص. والثاني اتفاق الحل والعقد، والثالث على تقسيم الشيخ أن يعهد الخليفة لمن بعده، والرابع التغلب. ولهذا يأتي مثلا حاكم لو أتى بالانتخابات هذا بالديمقراطية، نحن لا نؤيد الديمقراطية، لكن لو أتى بها واستطب له الأمر بها فإننا نسمع ونطيع له، ولا نسأل عن كيفية التي أتى بها، لا نسأل عن كيفية التي أتى بها. فإن ولي الأمر مهما أتى بأي وسيلة، أي وسيلة بها سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، طالما أنه استتب له الأمر فحينئذ نسمع له ونطيع. وقد ذكر هذه الأمور الأربعة القرطبي في تفسيره عند تفسير قوله تبارك وتعالى قال ربك الملائكة إني جعل في الأرض خليفة، وذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتاب أضواء البيان عند هذه الآية قال القرطبي فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا. وقد سئل سهل بن عبد الله التستري ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام، قال تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه ولا تنكر فعاله ولا تسر منه، وإذا أتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه. وقال ابن خويز من داد ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة والله أعلم. نعم إذا كان معه القوة خلاص. والقوة في هذه أزمان ما هي أخواني، القوة في هذه أزمان الجيش والداخلية والأمور الإدارية، صار الناس يسمعون له ويطيعون، والتوقيعات والتعامل الخارجي والدولي والتعامل كذا، هذا معناه التغلب. ولو نزعه الناس يعني، ولو افترضنا أن بعض الناس تخرج عليه بالمظاهرات وكذا، لأن بعض الناس يقول لا طالما أن في ناس تخرج بالمظاهرات وكذا ولا تدعي له يبقى ليس ولي أمر، لا ليس باللازم أن يبايعه كل الناس، وأيضا لا يتنافى مع الهيمنة والسيطرة وجود بعض المظاهرات. فطالما معه الداخلية ومعه الجيش وصار التعامل الخارجي المعتبر لدى دول العالم، هذا هو ولي الأمر. نعم، وتنفذ له الأمور الإدارية ولو كان ضعيفا، حتى ولو كان ضعيفا، لأنه ما زال ولاة الأمور يختلفون قوة وضعفا، ليس باللازم أن يكون قويا.
في هذه الحالة حكم الناس أنهم لم يرضوا إمامتهم مع
تغلبه مع الإمام الذي لا يرضى بإمامته في هذه الحالة، هذا على طريقة المعتزلة وليس على طريقة السنة والجماعة، على طريقة المعتزلة. قال الشيخ حفظه الله، وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم في قوله عبد الله بن عمرو أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله، قال في دليل لوجوب طاعة المتولين الإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد، يعني حتى لو ما أجمعوا عليه ولا عهدوا إليه. وقال الحافظ في الفتح وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر معصية. يقول لو عبد حقيقي عبد لكن تغلب بطريق الشوكة صار عنده قوة وقدرة وتغلب، فإننا نسمع له إخماد الفتنة ما لم يأمر معصية. ولهذا احنا نفرق إخواني بين شروط الاختيار وبين الاضطرار. شروط الاختيار لابد أن يكون قرشيا وأن يكون حرا وأن يكون إلى آخره، لكن لو تغلب ما ليس في هذه الصفات، لو تغلب غير القرشي، لو تغلب غير القرشي فإننا نسمع له ونطيع، لأن هذا اضطرار، هذا تغلب ولا بد أن يكون عالما وأن يكون دينا طيعا. طب لو تغلب بالجاهل ومن ليس عنده ديانة كاملة فعنده فسق وعنده معاصي وعنده فجور، هذه شروط عند الاختيار. لكن هناك شرط لو تخلف فإنه لا يقبل أبدا ولو تغلب، ألا وهو الإسلام. فلو تغلب الكافر لا يكون ولي أمر، ما نقول هذا ولي أمر، لا هذا لا يكون ولي أمر، إذا تغلب الكافر فلا نقول هو ولي أمر. لكن هل نخرج عليه أم لا؟ أصل الخروج، لكن إذا كانت هناك قدرة وراء الحل والعقد ذلك، هناك قدرة على إزاحته بدون حصول مفسدة تزيد على مفسدة هذا الولي، فإنه حينئذ إذا كانت هناك قدرة فالناس يخرجون عليه، الناس يخرجون عليه. لكن إذا لم تكن قدرة فلا يجوز الخروج عليه لما ترتب على ذلك من مفسدة. لا ما ليس ولي أمر حتى يقال بالطاعة يعني حكم طاعته وليس ولي أمر. لكن ما في بيعة خلاص إذا كان كافرا ليس ولي أمر ما في عنق بيعة، إنما البيعة تكون في عنق للمسلم، أما غير المسلم ليس له بيعة. قال الإمام أحمد في هذه القضية كان في السنة للذكائي، ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ما يقال شهيد إنما هذا مات ميتة جاهلية، مات على طريقة أهل الجاهلية، وليس يعني هذا أنه يكون كافرا، لا ليس بكافر، ولكن مات ميتة جاهلية يعني على أمر جاهلي، لأن المعاصي والمخالفات من أمر الجاهلية. وهذا بواب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان يدلل على هذا، فقال باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرء فيك جاهلية. وقال الحافظ الفتحي في شرح حديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فرق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال ابن بطال رحمه الله في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حق الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثن من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، لأن النبي قال إلا أن ترى كفرا بواحد، فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه، كما في الحديث الذي بعده يقول لمن قدر عليها، أنا ذلك إذا لم تكن قدرة فلا يجوز. هذا الكلام لابن بطال وقد نقل إجماعا فقال في ذلك، كلام واضح جدا جدا، ولكن للأسف الشديد دعاة الحزبية لا يفقهون هذا ويتبعون المتشابه ويتركون ما اتفق عليه العلماء وما أجمع عليه العلماء رحمه الله تعالى، لأنهم يقدمون اعتقادهم على الاستدلال وعلى كلام أهل العلم، عافانا الله وإياكم من طريقتهم. يشير بذا يقول الشيخ حفظه الله يشير بذلك الحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعصرنا وزرنا وأطارتنا علينا ولننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ثم قال حفظه الله حق ولاة الأمور على الرعية النصح لهم، ويكون النصح بالسمع والطاعة لهم في المعروف والدعاء لهم وترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين. دائما أهل السنة ينبهون على هذا القيد وإن كانوا جائرين، حيث لا يأتي واحد ويقول أين الطاعة وهل أطاع الله فينا وهل وهل وهل، نقول ولو عصى الله فينا وإن ضرب الضار وأخذ المال، ليس معنى هذا أن الإسلام يقول اضرب الضار وخذ المال، لكن ولو حصل من ضرب الضار وأخذ المال فلا بد أن نسمع له وأن نصيه نظرا للمصلحة العامة. ومن أدلة النصح لهم قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة من رواه مسلم. وروى الإمام مالك في الموطأ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا بشيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. النصيحة إذا كان الإنسان بين يديه قدم له النصيحة وكذا لأنه ينصح عن منبر هذه فضيحة وليس النصيحة، فنصيحة للأمر بينك وبينه ليس على المنبر ولا في مجامع الناس. ويسخط لكم خير وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في حديث طويل وفيه ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله ونصاحة ولاة الأمور ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. نلاحظ يا إخواني أنه الإسلام اعتنى عناية فائقة بهذا الأمر، أن بعض الناس يقول أنتم ما عندكم كلام إلا في مسألة ولي الأمر ولي الأمر، نقول انظر إلى عناية الإسلام بهذا الأمر، فإننا نجد أن الإسلام يوصي دائما بعد عبادة الله عز وجل وإخلاص التوحيد له ونبذ الشرك وكذا، دائما يأمر بطاعة الله تعالى. ولهذا عندنا الأصل الثاني بعد التوحيد الاجتماع، ومعنى الاجتماع أن نجتمع على ولاة الأمور، ونجتمع على من ولاه الله عز وجل أمرنا، ونجتمع على أصول السنة والجماعة. فالجماعة تطلق ويراد بها جماعة الدين، وهي أصول السنة والجماعة، وتطلق ويراد بها جماعة الأبدان، وهو الاجتماع على ولي الأمر. هذا الذي ينبغي على المسلمين. فنجد الأصل الثاني بعد التوحيد الاجتماع، هذا هو الأصل الثاني، الاجتماع. نعم. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في حديث طويل، وفي ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ونصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوة تحتم غيره. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة في معنى لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة، فلا تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمة، إلى أن قال: وقوله ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله ولزوم جماعتهم، أي قول النبي زيد الخيراني، هذا أيضا مما يطهر القلب، أو هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في الحديث يعني نفسه، قال ولزوم الجماعة. نعم. والأمر الثالث، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه، فهذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب له ما يحب النفس، ويكره الله ما يكره لها، ويسوء ما يسوءهم، ويسره ما يسره، ويسره ما يسره. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله تعالى: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. هذا خلاصة المناصحة. ولهذا قال البربري رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفل، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. ثم إن النصيحة لولاة الأمور، يقول الشيخ حفظه الله، تكون سرا وبرفق ولين. نعم. ولهذا لابد أن نفرق بين ما يسمى بالنصيحة وما يسمى بالإنكار، إنكار المنكر، وما يسمى بالخروج. فلابد من التفريق بين هذه الثلاثة، لأن البعض لا يدرك الفرق، ولهذا يقع عنده الخلط. أما النصيحة فتكون بينك وبين ولي الأمر، وتكون سرا، كما جاء عند البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قال له: ألا تكلم عثمان؟ قال: إن أكلمه فيما بيني وبينه، ولو أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. ويدل عليه أيضا ما جاء بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى، لما قال سعيد بن جمهان، حينما قال سعيد: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فقال له: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته فأعلمه بالذي تريد. وأما الإنكار فإذا حصل من ولي الأمر شيء أمامك منكر، فإنك تنكر، لكن تنكر بأدب، كما جرى من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال: أما هذا فقد أدم عليه، حينما قيل الأمير لما أراد أن يقدم الخطبة على الصلاة يقيل له هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. فإذا حصل منكر من ولي الأمر أمامك فإنك تنكر، ولكن يكون هذا بالضابط الشرعي. أما الخروج هو نزع اليد من الطاعة، نزع اليد من الطاعة، ونزع اليد من الطاعة إن كان بالسيف هو طريقة الخواج، وإن كان بأنك لا ترى ولي أمر وتسعى في حل عقدة البيعة فإنك بذلك تكون من الخوارج القعدية الذين يزينون الخروج ويتكلمون فيه ولا يرون طاعة السلطان وكذا وكذا، ولكن لا يقاتلون بالسيف، هؤلاء من الخوارج القعدة. فدل هذا على أن الخروج حرام ممنوع سواء كان بالسيف أو كان بغير السيف. ويدل ذلك قوله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام وهارون إذا بأى فرعون أنه طغى فقل له قولا لينا لعله تذكره ويخشى. يعني يريد الشيخ أن يقول إذا كان هذا لفرعون فما بالك الظالم الفاجر إذا احتاج إلى النصر ويبقى له وصف الإسلام، هذا أولى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، ومن ذلك مع ولي الأمر. وإذا كان الواحد منا وهو ليس ولي أمر ولا شيء إذا لم يرفق الناصح له به فإنه يرد نصيحته أو يتغيظ لذلك، فما بالك بولي الأمر. رواه مسلم. وفي صحيح البخاري ومسلم واللفظ من مسلم عن أبي وائل الشقيق بن سلمة قال قيل لأسامة ألا تدخل على عثمان فتكلمه، فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه الحديث. هذا منهج الصحابة ولتربية الصحابة، مع أننا لا نشك أن أسامة بن زيد لو قام أمام الناس ونصح لعثمان أن عثمان إن وجد النصيحة موافقة للكتاب والسنة سوف يقبلها. عثمان ذو النورين رضي الله عنه من أفضل الصحابة، خير الصحابة بعد أبو بكر وعمر. فإذا كان أسامة يحرص على السرية مع عثمان فما بالك بحكيم ربما تقول ذلك له علنا وربما تفضحه وتعيره فربما يطول سيفه وربما يترتب على ذلك فتنة عظيمة. وفي صحيح البخاري ومسلم واللفظ نموذج نعم قال الحافظ ابن حجر في فتحي تعليقا على أثر أسامة أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلام ما يثير فتنة أو نحوه. وعن عياض بن غن رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له. رواه أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في السنة. قال الألباني في تخريجه فالحديث صحيح بمجموع طرقه. وإذا خلى النصح يقول الشيخ حفظه الله وإذا خلى النصح من الرفق واللين وكان علانية فإنه يضر ولا ينفع. ومن المعلوم أن أي إنسان إذا كان عنده نقص يحب أن ينصح برفق ولين وأن يكون ذلك سرا فعليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. وفي صحيح مسلم من حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته هو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. طيب قد يستشكل واحد يقول لكن إذا كان هذا من شخص مشهور ومعروف وكذا وكذا فإننا نذكره علنا، فما فإذا كان المنكر من شخص وقد وقع هذا المنكر علنا فإننا ننكر ذلك علنا ونبين اسمه عن منه. نقول الحاكم يستثنى من ذلك، الحاكم له استثناءات، مثل أيضا ما بيان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم حديث أبو هريرة لما قال يا رسول الله قال رجل يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالك قال لا تعطي مالك، قال فإن قتلنا قال قاتل، قال فإن قتلنا قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فلا شيء عليه. هذا بالنسبة لعموم الناس. أما السلطان ماذا قال النبي؟ قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. كذلك فإنك تنكر على عموم الناس على المنابر وفي المجامع إذا كان المنكر قد حصل وعم واشتهر فإنك تنكر ذلك، لكن السلطان تنصح فيما بينك وبينه. ولهذا ذكر مثالب الحكام خلاف لما تربى عليه الصحابة. ولهذا يقول أنس رحمه الله رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نغش من ولي الله أمرنا وأن نذكره بسوء أو كذا أو كما قال رضي الله عنه. وكذلك أيضا روى ابن سعد في الطبقات من حديث عبد الله بن حكيم قال رضي الله عنه والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل يرحمك الله ولا عنت على دم عثمان؟ قال إني لا أعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. نعم. يقول الشيخ حفظه الله ومن النصح الأولى السمع والطاعة في المعروف، فإذا أمروا معصية فلا سمع ولا طاعة في ذلك. ويدل لذلك قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في السنة أحاديث كثيرة في السمع والطاعة لولاة الأمور، وقد مر منها قريبا حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأبي ذر وعبادة بن الصامت. وروى النسائي بإسناد صحيح عن جرير رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم في حديث طويل عن حذيفة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وروى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وروى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما علي ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي تفسير القرطبي إذا النبي هنا ما قال الخروج عليه، مع أن السؤال واضح أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا الذي لهم يطالبون النبي ويضربون عليه، والذي عليهم ما يعطون إياه ويمنعون حقنا. هذه خلاصة ما عليه أي ولي أمر من الولاة الذين يريد الناس الخروج عليهم. ما حجة الناس؟ يقولون يطالبوننا بكل شيء ولا يعطوننا أي شيء، وقد استطروا الأمر دوننا وأجاعونا وفعل وفعل وفعل. فبما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم. أما سمعوا الطاعة فلابد، فلا ننزل يد مطاع بهذا، ثم تكلوا أمرهم إلى الله عز وجل. وفي تفسير الخرطبي أن سهل بن عبد الله التستري قال إذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، إذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإن أفتى فهو عاصم، وإن كان أميرا جائرا خلاص لا تفتي أبدا. ومثل أنه قال لك لا تفتو خطا لا تدرس تدرس. ويدل لذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. رواه أحمد وحديث صحيح بطرقه. وانظر تعليق البنع مشكاتي على حديث رقم 240. وكان أبو موسى رضي الله عنه يفتي بالتمتع في الحج، فبلغه عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه يأمر بالإفراط، فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فيه فأتموا. أخرجه مسلم صحيح، يعني اسمعوا له. وكان عمر يرى الإفراد. وفي سنن البيهقي عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع عبد الله بن مسعود بجمع، فلما دخل مسجد منى قال كم صلى أمير المؤمنين؟ قالوا أربعا، فصلى أربعا. قال فقلنا ألم تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين؟ معروف الصلاة في منى ركعتين رباعية ركعتين، لكن عثمان صلى أربعا. ابن مسعود لما سأل فصلى أربعة، فهم يقولون له ألم تخبرنا أن النبي صلى ركعتين وأبا بكر صلى ركعتين؟ فقال بلى وأنا أحدثكمها الآن، ولكن عثمان كان إماما فما أخالفه والخلاف شر. إذن هنا قدم مصلحة الاجتماع، وهذا واجب وفرض، على مصلحة صلاة الركعتين وهي سنة. وهذا من فقه الصحابة رضوان الله عليه ألا يحصل خلل في الإمارة العامة حتى ولو وجد فتوى بخلاف الأولى. وقد تأول العلماء والعثمان رضي الله عنه في هذا، لأن عثمان أضرب السنة، أضرب سنة النبي أبو بكر وعمر، ولكن قيل أن عثمان رضي الله عنه خشي من الأعراب أن يعودوا إلى بلدانهم فينقلوا الصلاة على وفق ما صلى ما صلوها، فينقلون الصلاة على وفق ما صلوها، فرأى هنا المصلحة. وقيل أن عثمان قد تأهل بمكة فصار من أهل مكة فلم يرى رخصة في ذلك. وهذا الأثر يقول الشيخ هو عند أبي داود، وروى البيهقي من طريق وفي إسناده من أبهم، وعند البيهقي من طريق أخرى فيها من أبهم، وفيها قال إني أكره الخلاف وإتمام الصلاة في السفر خلاف الأولى، فقد فعله ابن مسعود تركا لمخالفة عثمان. ما يطرح مثل هذا من أجل هذه المصلحة العامة أولى. يا ليت الدعاة يتعلمون هذا الدرس بدلا من أن يحصل الشقاق والخلاف في أمور هي خلاف أولى ومستحبة، ومع ذلك تقوم الدنيا وما تقعد. وفي صحيح البخاري ومسلم في قصة بدء مروان بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة، وإن كان أبي سعيد الخدري عليه ذلك، ذكر الحافظ الفتحي من فوائد الحديث جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوفقه الحكم الأول، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أن بدأ بالصلاة فيها ليس بشرط في صحته والله أعلم. شوف هذا الفقه، فإن أبا سعيد لما حصل الإنكار ولم يستجب الوالي ماذا صنع؟ مشى وترك الوالي جالس وصلى، وهذا خلاف الأول، يعني أنه صلى خلاف الأولى، ولكن قدم الاجتماع على مسألة خلاف الأول، قدم الاجتماع على هذا من الفقه العظيم الذي تربى عليه الصحابة رضوان الله عليه. ولهذا هذه المسألة لا يمكن ضبط مسألة ثلاثة الأمور بالذات إلا من صار على منهج الصحابة، لا يمكن، لأن العواطف تأبى ذلك، العواطف تكره الظلم وتكره الاعتداء. ولهذا قال بعض العلم لو قيل للناس أخرجوا على السلطان وصنعوا المظاهرات لاستجاب الملايين، أما لو قيل لهم اسمحوا وأطيعوا وانضرب الضرر أخذ المال فمن الذي يستجيب؟ نعم، فهذه الدعوة قريبة من الناس، دعوة الخروج قريبة من الناس، لكن دعوة السمع والطاعة بعيدة عن الناس. ولهذا إذا قلت هذا يقول لك أنت ما سجنت، أنت كذا، أنت لأنك لو كنت أخذت لو كنت في السجن حصل منك كذا وكذا، أنت حالتك المادية متيسرة، أنت لو كنت فقيرا لما قلت الذي قلت. والناس كأن هذا المنهج إنما هو للمصالح فقط، إذا سجن الواحد إذا جاع الواحد يقدم المنهج. وينسى هؤلاء أن الإمام أحمد إنما ذكر هذا المنهج وهو يضرب بسياط الدولة العباسية، وشيخ الإسلام أيضا قال هذا وقرر هذا وهو يضرب أيضا بسياط السلطان. قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم وبها يستعينون على إظهار طاعة ربهم. قال الشيخ حفظه الله أيضا من النصح للولاة الدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم، وهي طريقة للسنة والجماعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية، ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. قال الشيخ أبو محمد الحسن الدرباري في كتاب شرح السنة وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، يعني يكون صاحب سنة في هذا الباب، في باب ولاة الأمور إذا دعا له بالصلاح والمعافاة. يبقى إذن إذا كان علامة السنة الدعاء له وعلامة الهوى الدعاء عليه، فما بالك بالخروج وجمع الناس في الميادين؟ لأن بعض الناس يقول لا هذه أمور مثلا يسعون فيها الخلاف، ولو أن بعض أهل العلم اكتشف هذه المسألة فيسعون الخلاف في ذلك، نقول كيف والأمر هو أصل عظيم من أصول السنة والجماعة. نعم لو أفتى عالم بذلك من غير أن يعلم السنة، لكن إذا علم السنة وركب رأسه وجمع الناس فليس على السنة. نعم. ثم أثنى فضيل قوله لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا. قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان فرح، ففرح لصلاحي العباد والبلاد فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. قال الطحاوي في العقيدة للسنة والجماعة: ولا نرى الخروج على أمتنا ولا أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالنصح والمعافاة. نعم. وقال الشيخ أبو إسماعيل الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفر معهم وإن كانوا جوارة فجرة، ويرون الدعاء لهم بالصلاح بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية. نعم. وبينقل عن أئمة الإسلام أن هذا أمر متفق عليه. يقول: فإذا حصل، يقول حفظه الله، فإذا حصل من ولاة الأمر فسق أو جور فلا يجوز الخروج عليه، لأنه يترتب على الخروج عليه من الفوضى والفساد أضعاف ما يحصل من الجور، ولا يجوز الخروج عليهم إلا إذا حصل من كفر واضح بين، كما قلنا لا يجوز إلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قيدا قال: إلا ترى كفرا بواحد. ولهذا لا يفتح الباب للمناقشة: ظلم، تخابر، خان، يشرب الخمر، يفعل كده أو كده أو كده، أبدا، إلا ترى كفرا بواحد عندك في مناضع برهان. نعم. وقد دل على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لا يجوز الخروج وإن ظلم وجاره إلى النار الكفر، وعمل السلف الصالح. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في من شطر وبكرينا ورسلنا ونسرنا وأضرت علينا وللنازع عن أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم في موضعه برهان. وروى مسلم في صحيح عن عوف بن مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننبذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة، لا، ما أقام فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والي؟ فرأوه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى تكره المعصية ولا تسبب في المعصية، لكن لا تنزع اليد من الطاعة. قوله: ما أقام فيكم الصلاة، كيف نجمع بينه وبين إلا أن ترى كفرا بواحا؟ من العلماء من قال: هذا دليل على كفر ترك الصلاة، وأنه ترك الصلاة كفر، لأن النبي قال في حديث: إلا أن ترى كفرا، وفي حديث: لا، ما أقام الصلاة، فدل هذا على أن الصلاة تركها كفر. وبعضهم قال: معنى ما أقام فيكم الصلاة أي ما كان له عقد الإسلام، ما كان عقد. فإذا كان يترك للناس شعائر الصلاة قائمة ولا يمنع منها وكذا، فلا شك أن هذا لا يجوز الخروج عليه. وروى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه استعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم من أمري شيئا أكرهه فليصبر عليه، فإنه من فرق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال الحافظ في الشرح: قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة، من فارق الجماعة شبرا، المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنا بمقدار الشبر، لأن الأقدر في ذلك يقول: لسفك الدماء بغير حق. تبدأ بشبر، تبدأ بعود، ثم بعد ذلك يحصل الشرار. يعني يقول بأدنى شيء، لو بالكلمة خرجوا بس، مش عارف إيه، أنتم مجاهدون، الفتوى، الاستحسان، الموافقة، كل ذلك سعي في حل عقد الإيمان. وقد قال ابن معاذ في اعتقاده: كما في السنة للذكاي، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. يبقى كل من وراء الخروج ومنازعة ثلاثة أمور على غير الإيه؟ السنة والطريق. ومر قريبا قول الطحاوي: لأن الخروج على أئمتنا وأئمتنا 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 كما سبق. وخال الصابون في عقيدته ولا يرغب من خروج عليهم بالسيف وينرأوا منهم العدولة عن العدل لجور والحيف. ومن قواعد شوفوا لو رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف حتى لو كانوا ظالمين. ومن قواعد الشريعة التكليف وخفض الضرائب في سبيل التخلص من أشدين. قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمتي إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكار إلى المعروف ما يحب الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزمه هو أنكر منه وأبغض الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على ملوك الأولاة والخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة داخل الظهر. وما أحسن وأجمل القول ابن مسعود تكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدى، فإن أحدكم أن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. رواه البيهقي في الشعبي. نعم. قال رحمه تعالى آخره والحمد لله رب العالمين. هذه رسالة مباركة تبين باختصار حقوق ولاة الأمور وما تعلق بحق ولي الأمر في هذا الباب، وتبين لنا أنه ما لم يصل الكفر البواح ما هو بكفر فقط عندك وكفر عند جماعتك، لما شرط أن يكون كفرا بواحا، وكفرا أي لا ليس فتقا ولا ظلما، وبواحا أي ظاهرا عندكم فيه من الله برهان أي نص قاطع لا يقبل التأويل. فإذا كان كذلك فاخرج، إذا علمت ذلك ورأيت ذلك فاخرج، لكن كما قلنا إذا كان ذلك مع القدرة. أما ما عدا الكفر فلا يجوز أبدا، ولهذا لا تفتح ملف أي حاكم ما لم تصل إلى الكفر فلا تفتح ملف مطلق. ظلم، أخذ أراضي، ظلم الناس في تعيينات الوظائف، غلى البنزين، ما نجد الطعام ولا الشراب، كل هذا ولو ما وجدت أي شيء يبقى إلى أن ترى كفر بواحد. وهذا من فضل الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذا الاستثناء الذي سيبقى إلى آخر الزمان، هذا الاستثناء الذي سيبقى إلى آخر الزمان وهو الكفر، بحيث يأتيك أي واحد يتكلم في هذا الباب تقول هل هو كفر؟ يقول لك لا، قل له خلاص لا تتكلم. إن قال طب أنا أكفره نقول أنت كفر، أنت حر كفر، لكن نريد كفرا بواحا يتفق العلماء عليه. كل هذا سد لهذا الباب حتى لا تطول الناس على ولاة الأمور. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مهما صنع الحاكم فادعوا الله عز وجل أن يولي الأفضل والأحسن، لكن لا تدعو إلى دماء طاهر، لا بمظاهرة ولا بإضراب ولا بقتل الجنود ولا بإيقاف عجلة الإنتاج والضغط على ولي الأمر. كل هذه المظاهرات والأشياء هذه لما تتم الديمقراطية زعما منهم أنهم يعبرون عن آرائهم، تفاؤلاء غرب ما عندهم شريعة فيسمحون لأتباعهم التعبير بهذه الطريقة، لكن نحن عندنا النصح وعندنا الأمر المعروف عن المنكر وعندنا القيام بالأمر الشرعي مع ولي الأمر وكذا، عندنا شرع، فعلما نحتاج إلى هذه المظاهرة. ولهذا لا تفلح أمة أو لا تفلح أمة فيها مظاهرات أبدا، لأنه متى يأتي الاستقرار؟ تأتي أنت بحاكم يريد مثلا 70% من الشعب، طيب 30% سوف يخرج مظاهرة، ويأتي حاكم آخر ثم تنقلب المسألة وهكذا يبقى الأمر. فهذا باب مؤصد، ولهذا عده أهل السنة والجماعة أصلا من الأصول. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. إذن من خالف في هذا الأصل ليس من أهل السنة. يبقى الشيخ الذي تعلمه وتبين له أن هذا من أصول السنة والجماعة فيبقى مصرا على ما هو عليه أن المظاهرات والخروج على السلطان إذا ظلم وإذا جار فليس هذا على السنة، تقول بقى هذا الشيخ علمني أدبني رباني وشيخي الوحيد وكذا وكما، نقول هذا هو كلام أهل العلم والدين، هذا هو كلام أهل العلم والدين. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى تبع للأئمة الصديقين لما ذكر الكرابيسي عن أحمد بن أبي صالح قال إذا كنتم تنقمون على أحمد بن أبي صالح أنه يرى الخروج بالسيف فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، يعني لماذا تفرقون؟ فأحمد رحمه الله قال هذا لم ينصح به وحذر منه لأنه قال ذلك، وقال هذا يريد أن يجمع لهم مادة، أي يجمع لأهل البدع والأهواء إيه؟ مادة. نعم، فهذا الأمر وهذا الباب مغلق مؤصد لا ينبغي أن نتعدى فيه أبدا، وبهذا تصلح دنيا الناس حتى ولو كان عند الحاكم جور وظلم، فإننا نصبر حتى يولي الله عز وجل خيارنا، ولعل الله يصلح صدره بصبرنا، لأن النبي لما قال وتسألون الله الذي لكم ما أحلنا على ودن غير ذي زرع، ولما أحلنا على الغني الحميد والذي بيد مقاليد كل شيء. أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يرزق الأمة الأمن والأمان، وأن يولي علينا خيارنا، إنه ولي ذلك وقضى عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.